أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا هذه المحاضرة السابعة من محاضرات مادة القواعد الفقهية. طبعا في المحاضرة السابقة رأينا أو دخلنا في مقدمة عامة للقواعد الفقهية الكبرى، وقد رأينا القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. والآن إن شاء الله سنواصل ونأخذ القاعدة الثانية من القواعد الكبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية القاعدة التي يعني تتعلق بالمقارنة بين اليقين والشك، فنصت القاعدة على أنه اليقين لا يزول بالشك. قد يعبر عن هذه القاعدة بتعبيرات أخرى، منها اليقين لا يزيل الشك، ومنها من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، ومنها من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل لأنه المتيقن، ومنها الثابت باليقين لا ينتقد إلا بيقين مثله، ومنها اليقين لا يرفع بالشك، ومنها ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين، ومنها ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله، ومنها لا يرفع يقين بشك. فهذه صيغة للدلالة على القاعدة من صيغ القاعدة، والقاعدة الأم الصيغة الأم المختارة التي صار عليها أغلب العلماء اليقين لا يزول بالشك. توضيح مضمون القاعدة: المقصود باليقين هنا هو العلم الذي لا تردد معه، الذي فيه استقرار، هذا هو المقصود باليقين، العلم الذي لا تردد معه، أي لم يكن هناك فيه أي شك، بل هو ما يعني مستقر ما يوجد أي تردد. والشك هو التردد في وقوع الشيء وعدم وقوعه على السواء، هل وقع أو لم يقع على السواء، إما تساوي التردد. وبين اليقين بين الشك واليقين هناك أمور على درجات. أول شيء اليقين، ثم بعده الظن الراجح، ثم بعده الشك، ثم بعده الظن المرجوح. هذا إذا قال هنا وبينه وبين اليقين، بين الشك واليقين الظن أو الظن الراجح، ويقابل الظن الراجح الظن المرجوح وهو الوهم. والظن الراجح يجري مجري اليقين، إذن كما لا يرفع اليقين بالشك كذلك لا يرفع الظن الراجح بالشك. قال والفقهاء يريدون بالشك مطلق تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، سواء يعني كان الطرفان سواء أو أحدهما أرجح من الآخر. فالفقهاء على مصطلح الفقهاء الشك يطلق على الظن المرجوح وكذلك على الظن الراجح إذا كان في مقابلة اليقين. كل ما عدا اليقين فعلى اعتبار الفقهاء يطلق عليه الشك. وعند الأصولين هو استواء طرفي الشيء من دون مزية لأحدهما، وهذا الذي يقصدون أي الأصوليون، هم قالوا الشك يختص بما إذا كان هناك تساوي بين الطرفين، أما إذا كان أحدهما راجحا فهو الظن الراجح، والآخر المرجوح هو الظن المرجوح. ومن أجل ذلك هنا رسمنا جدولا توضيحيا على هذا. اليقين هو المرتبة الأولى، وبعده الظن الراجح، ويقابله الظن المرجوح الذي هو المهوهم، ثم الشك تساوي بين الطرفين. معنى القاعدة أن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع بمجرد طروء الشك، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. إذا تيقن في الأمر مجرد الشك لا يرفعه ولا يزيله، لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، يعني الشك ولا غيره، ولا يعارضه إلا ما كان مثله من اليقين أو أقوى منه، فلا يرفع حكم يعني حكم اليقين بالشك. مستند هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يغني من اليقين شيء. وقوله تعالى إذا وجد أحدكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخارج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يستمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث إذن بين لنا الإنسان أن يبني على اليقين إذا شك في طروء الحدث بإشكال في بطنه، فلا يعني يقطع صلاته بل يبني على اليقين ويستمر. هذا الحديث رواه مسلم. وكذلك حديث الثاني الذي يثبت القاعدة إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يترك الشك ويبني على اليقين، واليقين هو يعني القليل كما سبق أن رأينا من سياق القاعدة أنه القليل هو المتيقن والكثير هو المشكوك. يقول الإمام النووي بعدما أورد حديث هذا الحديث شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال النووي وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، الشك الطارئ لا يضر اليقين الثابت. قال وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، ورد ذلك في كتابه شرح مسلم الموصوم بالمنهاج، شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. من أمثلة القاعدة أولا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو يبني على اليقين وهو الطهارة، والشك الطارئ والحدث الطارئ شك فلا يعتبر به. وكذا من تيقن الحدث ثم شك في الطهارة هل تطهر أو لم تطهر فيبقى على ما هو المتيقن عليه وهو الحدث. وكذلك العقد، إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم مثله، يعني أن يشك الزوج هل طلق امرأته أو لا، فالزواج باق ولا يوجد طلاق لأن الطلاق مشكوك فيه. الدين، إذا تحقق الدين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه بالدين فالدين باق لأن الشك لا يغني يعني من اليقين شيئا. من شك هل طلق امرأته أم لا، هذا الذي قدمناه، فلا يقع الطلاق لأن الأصل أنه لم يفعل الطلاق. الماء، إذا تيقن طهارة الماء وشك الإنسان في نجاسته أو تيقن نجاسة الماء وشك في طهارته وهنا نبني على الأصل، إذا كان الأصل المتيقن أنه طاهر فهو طاهر، وإذا كان الأصل المتيقن أنه نجس فهو نجس. الوقت، إذا شك الإنسان في دخول وقت صلاة ما أو في دخول رمضان أو شك في خروج الوقت فهنا يبني على اليقين والشك لا أثر له. لا شك إنسان هل صلى ثلاثا أو أربعة أو صلى اثنين أو ثلاثا أو واحدة أو اثنين، بنى على الأقل لأن الأقل هو المتيقن عليه كما ورد في القاعدة السالفة، يعني سياق القاعدة السالفة. الأصل في العقود الحل والإباحة، فإذا شك الإنسان في إباحة معاملة ما فما دام أنه لم يرد نص بخصوصها ولا هي داخلة تحت عموم نص ولا يوجد فيها أي خلاف من مخالفات الشريعة، فيبنى على الأصل الذي هو الإباحة. هنا يعني من صيغ القاعدة المتفرع القواعد الفرعية لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وفي الغالب هذه القواعد التي تتفرع عن اليقين لا يزول بالشك تعبر عنها بالأصل، أصل 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 هكذا. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الصيغة الأولى. الصيغة الأخرى ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. الصيغة الثالثة قال الأصل في الأمور العارضة العدم. الصيغة الرابعة الأصل براءة الذمة، وفي تعبير آخر يقول الأصل براءة الذمم. والصيغة الأخرى الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الصيغة الأخرى الأصل في الكلام الحقيقة. الصيغة الأخرى الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل وصيغة وقاعدة أخرى الأصل في الأبضاء التحريم. والصيغة الأخرى الأصل في العبادات الحظر وفي العادات الإباحة. والقاعدة أخرى الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة إلا إن دل دليل للحظر فيعمل به. وقاعدة أخرى لا عبرة بالظن البين خطأه أو لا عبرة بالوهم. وقاعدة أخرى لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. والقاعدة الأخيرة من القواعد الفرعية لقاعدة اليقين لا يزول بالشك لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. إذن هذه مجمل القواعد الفرعية لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. والآن ننطلق إلى القاعدة الثالثة وهي الضرر يزال، أو يعبر عنها بتعبير آخر لا ضرر ولا ضرار. التعبير الثاني هو حديث نبوي شريف لا ضرر ولا ضرار. طبعا هذه القاعدة تفيد بأن الضرر يزال، والضرر هو إلحاق مفسدة بالغير، أن تلحق مفسدة وضررا بالغير. والضرار مقابلة الضرر بالضرر مثله، فلا يجوز يعني لأحد أن يلحق ضررا ولا ضرارا بآخر. والضرار على سبيل المقابلة كما رأينا. وقد صيغت هذه القاعدة بأسلوب نفي الجنس ليكون يعني نفي الجنس ليكون النهي أبلغ في النهي والزجر. وكذلك في القاعدة يوجد الاستغراقية الضرر، الاستغراقية واستغراق النفي في القاعدة يفيد تحريم سائر أنواع الضرر دقها وجليلها في الشريعة الإسلامية، لأن الضرر نوع من الظلم، ونفي الضرر في القاعدة يفيد هذه الأمور الثلاثة. أولا دفع الضرر قبل وقوعه بطريقة الوقاية الممكنة، ندفع الضرر قدر الإمكان. ثانيا رفع الضرر بعد وقوعه، إذا وقع نرفعه يعني بما يمكن من التدابير التي تزيله وتمنعه وتحسم مادته. ثانيا إذا يعني كنا يعني في اختيار الضررين نختار أهون الضررين أو أهون الشرين لدفع أعظمهما، لأن في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه منعا بعد. إذا عجزنا عن منع وقوع الضرر إلا بضرر آخر نختار أيسرهما. هذه القاعدة فيها قيد، وهذا القيد ثبت بإجماع العلماء، يعني مقيدة إجماعا بما ثبت في الشرع. فهناك أضرار ثبتت في الشريعة في نظر العقل الإنساني القاصر قد يرى أن فيها ضرر، ولكن هذا الضرر غير معتبر وغير حقيقي، هناك الضرر الذي قد يتصور بالقصاص والحدود ومعاقبة المجرمين وسائر العقوبات والتعازير، وإن ترتب عليها الضرر حسب التصور، لأن فيها عدلا ودفعا لضرر أعظم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأنها هذه الأحكام لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضا. إذن هذه الأحكام في الحقيقة أنه لا يوجد ضرر فيها، وإن تصورنا وجود الضرر فهذا الضرر الشرع لدفع يعني الضرر الأعظم، إذن من باب اختيار أهون الشرعي. والمقصود بمنع الضرر هو نفي الازدياد في الضرر الذي لا يفيد سوى التوسع في دائرته، لأن الضرار ولو كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفا مقصودا وطريقا عاما، وإنما يلجأ إليه اضطرارا عندما لا يكون هناك يعني وسعة من طرق التلافي والقمع. هناك فروع وأحكام ثبتت يعني طبقا لهذه القاعدة. أصل هذه القاعدة خاصة بالصيغة الثانية هو لفظ حديث نبوي شريف، وهو حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وإمام أحمد والحاكم وإمام مالك في الموطأ من عدد من الصحابة بلفظ لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية أخرى لا ضرر ولا إضرار، وتكملة الحديث كما ورد في المستدرك للحاكم لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه. يقول العلامة ابن العربي المالكي بعدما أورد الحديث قال أجمعت الأمة على معنى الحديث، ورد هذا في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. بعدما أورد الحديث جاء يعني بيان يعني إجماع الأمة على ذلك. طبعا هناك تطبيقات القاعدة، هناك أحكام كثيرة تطبق على هذه القاعدة كلها تشتمل على رفع الضرر. على سبيل المثال الرد بالعين، وإذا اشتريت شيئا ورأيت فيه عيب فيجوز لك الرد بالعيب لإزالة الضرر عن المشتري. رأيت الخيارات، كل الخيارات، خيار الشرط، خيار يعني اختلاف الوصف، خيار الشرط الموصوف، خيار الوصف المشروط، خيار التغرير، خيار الإفلاس، خيار المجلس، كل الخيارات شرعت لإزالة الضرر عن المتبايعين أو عن المشتري أو المبتاع. الحجر، لماذا شرع الحجر على الصبي للمحافظة على ماله لأنه غير قادر على التصرف؟ ولماذا شرع الحجر على المفلس لحماية الغرماء الدائنين لحماية أموالهم؟ وكذلك الشفعة شرعت من أجل يعني حفظ يعني نصيب الشريك، ومن أجل دفع الجار السوء الذي قد يتوقع إذا لم يشع الشفعة. والقصاص شرع لدفع الضرر عن أولياء القتيل أو المقتول، لما قتل يعني لو قتل لهم شخص شرع لهم يقتص لهم من القاتل. الحدود أيضا كلها شرعت لدفع الضرر عن المجتمع، وأما اللحق به الضرر. الكفارات كلها مشروعة من أجل إزالة الضرر الذي هو سبب المعصية وهو الذنب. ضمان المتلف لماذا شرع؟ لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له. القسمة شرعت لرفع الضرر عن أحد الشريكين أو كليهما، شرعت القسمة وتقسيم الممتلكات. نصب الأئمة والقضاة كله شرع وجوب نصب الأئمة والقضاة لدفع الضرر عن الأمة الإسلامية حتى يقيموا الحدود ويمنعوا الجرائم ويستأصلوا شأفة الفساد، دفع السائل عن النفس أي الغاصب عن النفس أو العرض أو المال لإبعاد ضرره، شرع ذلك من أجل إبعاد ضرره ورفعه. قتال المشركين شرع لدفع الضرر الكامل في عدم تمكين الدعوة الإسلامية وإظهار الحق ودحر فتنة الباطل وسد دعاته. فسخ النكاح، شرع فسخ النكاح بالعيوب أو بالإعصار أو الإضرار، كل ذلك شرع من أجل إزالة الضرر عن أحد الزوجين. وهناك أمثلة كثيرة، هذا الذي أخذناه يكفي. ننتقل إلى القواعد الفرعية لقاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. من القواعد الفرعية، أولا قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفي، وقاعدة يختار أهون الشرين وأخف الضررين دفعا لأهدهما أو لأشدهما، وقاعدة إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر، وقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع، وقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحظور غلب الحرام. هذه القواعد الفرعية من قاعدة الضرر يزال، القاعدة الثالثة. ننتقل الآن إلى القاعدة الرابعة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. طبعا المشقة، معنى القاعدة المشقة هي التعب والعناء والصعوبة والجهد، والتيسير هو ضد العسر وهو السهولة واللين والسمح. فمفاد القاعدة أن الصعوبات والعناء تصبح سببا للتسهيل، فعلة كون المشقة تجلب التيسير لأن فيها حرجا وإحراجا للمكلف، والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية بالنص وممنوع عن المكلف. وهذه القاعدة إحدى القواعد الكلية الكبرى، وهي القاعدة التي تختص ببيان رخص الشرع وتخفيفاته بناء على الأعذار الموجبة لذلك. فإن الأحكام التي ينشأ على تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، والشريعة الإسلامية تشرع تخفيفها أو تخفف يعني هذه الأحكام التي تشمل على المشقة، تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف واستطاعته دون عسر أو إحراج. ومجال هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير هو الرخص الشرعية بجميع أنواعها، وهي هذه القاعدة هي قاعدة الضرورات والاضطرار. والمراد بالمشقة التي تجلب التيسير هي المشقة التي يعني تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية، وليس كل مطلق المشقة، إنما المشقة المعتبرة هنا التي تجاوزت الحد العادي والطاقة البشرية، لأن ما من تكليف إلا ويحمل مشقة ما في هذه الدنيا محتملة. الآن ننتقل إلى أدلة هذه القاعدة، ونصوص كثيرة وردت في تأصيل التيسير والتخفيف ورفع المشقة والحرج في الأحكام الشرعية. منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحة أي بالشريعة السهلة. كل هذه أدلة تدل على هذه القاعدة أو تثبت هذه القاعدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هناك أدلة كثيرة غير هذه، لكن في هذه إفادة بأنه تواترت وتضافرت أدلة على شرعنة أو شرعية هذه القاعدة. الآن سوف نبين ضوابط المشقة التي تجلب التيسير. أولا يشترط في المشقة التي تجلب التيسير ألا تصادم أو تخالف النص الشرعي، فإذا خالفت النص الشرعي أو صادمته فإننا نراعي النص الشرعي ونترك المشقة بدون رعاية. ثانيا يشترط أن تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية، أما المشقة العادية فلا مانع منها لتأدية التكاليف المشقة العادية، أما المشقة الزائدة عن الحدود العادية فهي المعتبرة، أما المشقة العادية فهي من ضرورة التكليف للقيام بالعمل كمشقة العمل واكتساب المعيشة. ثالثا ألا تكون المشقة مما لا تنفك عن العبادة، هناك مشقات ضروري أن تكون مع العبادة وهي مشقات عادية بحيث لا يمكن القيام بالعبادة إلا بتلك المشقة المقترنة كمشقة البرد في الصوم في الوضوء، مشقة البرد في الوضوء إذا كان الوضوء في وقت البرودة، هذه مشقة عادية. وكذلك مشقة الغسل في البرودة ومشقة الصوم وغير ذلك من المشقات العادية، إذن أو يعني من المشقات التي لا تنفك عن العبادة والتي تكون غالبا ما مقترنة بالعبادة. قال فهذه المشقات الثلاث لا أثر لها، فيشترط عدم وجود هذه الأوصاف الثلاث في المشقة. تطبيقات القاعدة، هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب، ولهذه القاعدة أمثلة وأمثلتها تدخل تحت مسائل الرخص والتخفيفات الشرعية. يقول العلامة السيوطي قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه طبعا. وأسباب التخفيف والرخص الشرعية التي تجلب التيسير، الرخص في المشقة التي تجلب التيسير ثمانية. أولا السفر من أسباب الرخص، المرض ثانيا، ثالثا الإكراه من أسباب التيسير والرخص، رابعا النسيان، خامسا الجهل، سادسا العسر وعموم البلوى، سابعا النقص، نقص الخلق أو ضعف الخلق، ثامنا الاضطرار. طبعا هذه هي أسباب الرخص والتيسير. على سبيل المثال في السفر هناك أحكام شرعت من أجل المشقة الكاملة في السفر، منها جواز الإفطار في رمضان وسقوط صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وجواز قصر الصلاة الرباعية وغير ذلك من الأمثلة. ثانيا المرض من أسباب يعني التيسيرات والرخص، تأخير إقامة الحج على المريض إلى أن يبرأ، وكذلك جواز تأخير الصوم في شهر رمضان للمريض، جواز التيمم عند مشقة استعمال الماء للمريض، وأمثلة كثيرة على هذا المرض. ثالثا من أسباب الرخص الإكراه، من أمثلته البيع، من أكره على البيع أو الإجارة أو الرهن أو الهبة أو الإقرار، كل هذا المعاملات التي فيها أثر الإكراه غير معتبرة، لأن الإكراه مشقة، فاعتبار المشقة هنا يجعل الأحكام أو المعاملات المنعقدة على الإكراه لا أثر لها. من أكره في فعل المنهيات التي تباح عند الضرورة، اتلاف مال الغير وشرب الخمر، فإذا فعل ذلك فإنه يعني لا يعني أثر لها لأنه أكره. رابعا من أسباب التيسير النسيان، والنسيان يسقط العقاب والإثم، فمن أمثلته إذا وقع النسيان فيما يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها، من عمل عملا يوجب عقوبة ناسيا عمله فإنه يعني يسقط عنه القصاص أو يسقط عنه إقامة الحد، يعني اعتبارا بالمشقة الموجودة في النسيان. من جامع أهله في نهار رمضان ناسيا للصوم فلا كفارة عليه ولا يبطل صومه اعتبارا يعني النسيان. من أكل ناسيا في نهار رمضان فإن صومه صحيح. كل هذه من تطبيقات هذا السبب الذي هو النسيان. السبب الخامس الجهل، الجهل من المشقات، من جهل يعني جهل يعني أحكام الشريعة فلم تبلغه فإنه يعذر على ما ارتكب من الفجور، وكذلك من أتى بما يفسد العبادة جاهلا يعني بحكم ذلك، كمن أكل أو شرب في الصوم وهو جاهل لحكم ذلك فإنه لا يفسد عبادته. من فعل ما ينافي الصلاة من كلام قليل وغيره جاهلا بالحكم لم تفسد عبادته، وغير ذلك من الأمثلة التي تندرج تحت هذا السبب الذي هو الجهل. سادسا العسر وعموم البلوى، من أسباب التخفيفات والرخص الشرعية العسر وعموم البلوى، والعسر وعموم البلوى هو يعني أن يكون هناك عسر ويعني اضطرار في تجنب الشيء، وعموم البلوى هو الحرج الذي لا قدرة للإنسان في التخلص منه، أن يكون الشيء منتشرا لا أحد يتحرز منه، فهذا هو عموم البلوى. من ذلك إباحة نظر الطبيب والشاهد والخاطب إلى للأجنبية للمرأة الأجنبية عموما، لأنه لا يمكن يعني إقامة هذه الأمور، يعني الطبيب لا يمكن إجراء عمله، وكذلك الشاهد والخاطب إلا بالنظر إلى المرأة وإن كانت أجنبية، إذا كان عليها يقع الفعل المقصود. العفو أما يدخل من نقص بين الوزنين في الربويات، فهذا يعني إذا كان هناك وزن فقد يكون يدخل في الوزن يعني النقص ولو يسيرا فيعفى عن هذا. جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والقيح والصديد وطين الشارع. العفو عن أثر النجاسة إذا عصر زواله، إذا يعني صعب زواله. إباحة النظر عند الخطبة، عند الخطبة والتعليم وعند الإشهاد والمعاملة، سبق أن رأينا مثل هذا. إباحة النكاح 4 نسوة تيسيرا على الرجال والنساء أيضا لعموم البلوى. إسقاط الإسم عن يعني مجتهدين في الاجتهاد، لأنه فيه عموم البلوى، أنه أي اجتهاد يصادف نوعا ما من يعني من الأخطاء. أكيد لكل مجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده والخطأ مغفور، وإذا أصاب فله أجر أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته لوجه الحق. سابعا من أسباب يعني التيسير النقص، نقص الخلق، وهو ضد الكمال، وهو الضعف الإنساني. فإن هذا نوع من المشقة، نقص الخلق يتسبب عنها التخفيف، يأتي بناء عليها التخفيف. إذ النفس مجبولة على حب الكمال وكراهة النقص، فشرع التخفيف في التكاليف عند وجود النقص، كعدم تكليف الصبي والمجنون وعدم تكليف النساء بكثير مما يكلف على الرجال. من أمثلة ذلك الصغر والجنون يجلبان التخفيف لعدم تكليفهما بالأحكام الشرعية أصلا. الأنوثة سبب للتخفيف بعدم تكليف النساء بكثير مما كلف به الرجال كالجهاد والجزية وتحمل الدية إذا كان القاتل غيرها، والجمعة والجماعة، صلاة الجمعة والجماعة، وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب، وكذلك عدم تكليف الأرقاء العبيد بكثير مما على الأحرار ككون العبد على نصف من يعني عقوبة الحر في الحدود والعدة. ثامنا والأخير من أسباب الرخص والتيسيرات الاضطرار، من اضطر في أكل الميتة فأبيح له ذلك، من اضطر لجوء أو خاف هلاك، من شرب جرعة من الخمر عند الوصل في حالة التعين لا يوجد شيء يعني يشرب حتى تصيل الغصة، حتى يصيل الغصة إلا الخمر، فشرب يعني جرعة من ذلك يعني مباح لحالة الاضطرار بناء على المشقة تجلب التيسير. الفطر في رمضان لمن هاك خاف الهلاك بغلبة الجوع أو العطش، وإن كان مقيما صحيحا اعتبارا بالاضطرار. الآن سنرى بعض القواعد الفرعية أو المتفرعة عن القاعدة المشقة تجلب التيسير. منها قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة ما أبيح للضرورة قاعدة الضرورات تقدر بقدرها، وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، وقاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وقاعدة كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح أو لم تستبح قبل وجودها، وقاعدة يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها. كل هذه من القواعد الفرعية لقاعدة المشقة تجلب التيسير. الآن ننتقل إلى القاعدة الخامسة، وهي القاعدة الأخيرة من القواعد الخمس الكبرى، قاعدة العادة محكمة. توضيح: هذه القاعدة تتعلق بحكم العادة أو حكم العرف، والعرف والعادة عند الفقهاء بمعنى واحد. الفقهاء يعتبرون أن العرف والعادة شيء واحد، والعادة مأخوذة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار، وهي طبيعة ثابتة، والعادة هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم. وقيل العادة هي عبارة عن ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة والمعقولة عند الطباع السليمة. هذا هو تعريف العادة، يكون هناك استمرار في العمل أو الفعل يكون مقبولا للطباع السليمة. وأما كلمة محكمة فهو اسم مفعول من التحكيم، وهو القضاء والفصل بين الناس، فإن العادة هي المرجع للفصل وإثبات الحكم إذا لم يرد في الشرع ما يفيد ذلك. وتعني هذه القاعدة أن العادة عامة كانت أو خاصة تنزل حكما لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه. إذن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي، فللعادة في نظر الناس حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات التي لا نص بخصوصها، وتثبت تلك الأحكام وفق ما تقضي بها العادة، تثبت تلك الأحكام وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك القاعدة. ولكن مع ذلك، لأن هذه القاعدة لها قيود أو العادة لها قيود واعتبارات، يشترط في العادة التي تكون حكما ألا تخالف نصا شرعيا صريحا ورد بخصوص المسألة، فإذا خالفت النص فهي ملغى الاعتبار بها. ثانيا، ألا يوجد تصريح خطاب بخلافها، ألا يوجد تصريح خطاب بخلافها، مثل اشتراط أحد المتعاقدين، لأن التصريح أقوى من الدلالة، لأن العمل بالعادة دلالة لا تصريح، فإذا وجد التصريح بخلافها بطل العمل. إذن ألا يوجد تصريح خطاب بخلافها، فإذا وجد التصريح فنحن نعتمد على التصريح من دون العادة. ثالثا، أن تكون العادة مضطردة، أي أن العمل بموجب العادة مستمر بين الناس أو معظمهم في شؤون حياتهم، لأن العادة إذا كان يعمل في أن تكون العادة مضطردة، فكون العادة مضطردة أي أن العمل بموجبها مستمر بين الناس أو معظم الناس في شؤون حياتهم، لأن العادة إذا كان يعمل بها في وقت دون وقت آخر لا تصلح أن تكون حكما. رابعا، كذلك يشترط أن تكون العادة غالبة الشائعة بين الناس، فلا اعتبار بعادة يعمل بها فئة من الناس من دون غيرهم. هذه هي شروط العادة الأربعة، الشروط التي تعتبر في العادة. الآن ننتقل إلى بيان أصل القاعدة. هذه القاعدة يعني ثبتت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أولا، أدلة من القرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. محل الشاهد، هذه الآية أمرت الأمر بالعرف، والعرف هو العادة، فحملها العلماء على أن هذه القاعدة من هذه الآية من الآيات التي تثبت شرعية القاعدة. وقوله تعالى: ومن يشاق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمحل شاهد: ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير أي عادة المؤمنين، فكانت القاعدة معتبرة بهذا النص. وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان. فالأمر بالاتباع بالمعروف أمر باتباع المعروف في العادة. وقوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين. الأمر بالمعروف بما تعارف عليه الناس عادة. إذن الوصية تكون بالمعروف بما تعارف عليه الناس عادة. وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الأمر بالعرف العرف باعتبار العرف. وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الاعتبار بالعرف. وقوله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كل هذه من اعتبارات العادة. وعليه فإن هذه القاعدة ثبتت بأدلة من القرآن. والآن ننتقل إلى ما ورد في القاعدة من الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، اعتبارا بالعرف. وإن كان هذا الحديث لا يصح مرفوعا، إنما يصح موقوفا. عن عائشة قالت: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأمر الأخذ أن يكون بالمعروف بما تعارف عليه الناس بالعادة. وعن ابن عباس أنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهم يسلفون بالتمر السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في شيء معلوم وإلى أجل معلوم. من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم. فبناء على ذلك أمر بالسلف يعني أن يكون بالآجال المعلومة. بأن يكون على طريقة ما تعارف عليه الناس. هذا نلاحظ مما سبق أن العرف له سلطان كبير على النفس، ويتمتع العرف أي بالاحترام العظيم في القبول، وهو طبيعة ثابتة للناس يرضون به بسهولة ويحقق مصالحهم ومنافعهم. والشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح، فيكون العرف الصحيح دليلا معتبرا في الحكم الشرعي أو العادة الصحيحة. لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة ومتعددة. من أمثلة هذه القاعدة اعتياد الناس في تعطيل بعض أيام الأسبوع. مثلا تجد بعض الدول السبت والأحد، وتجد بعض الدول الجمعة والسبت، وتجد بعض الدول الخميس والجمعة، حسب ما يعني استقر في عادتهم. واعتياد يعني بعض الناس أكل نوع خاص من المأكل، أو استعمال نوع خاص من الملابس أو الأدوات، وكل هذا جري للعادة، والشريعة أقرت لهم بذلك. من بعث رجلا، أرسل رجلا ليأتي له بدابته، فإن كان يعني في العادة جرى أنه لا يؤتى بالدابة إلا بالركوب، فيعني لا بأس بذلك بناء على العادة. وكذلك الدراجة، يجوز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والمزارع إذا كانت هناك يعني العادة جرت بذلك ما لم يوجد دلالة منع. وكذلك تعارف يعني الناس في تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة، فمن دخل في الإيجار يقدم قبل يعني أن ينتفع بالأجرة. أقل دم الحيض وأقل دم النفاس وأقل الطهر، وغالب الحيض أو غالب الطهر أو أكثره، يكون اعتبار ذلك حسب العرف وحسب عادة الناس. لا يجوز في الأصل، لا يجوز يعني الفاصل، لا يعني لا يجوز الفاصل بين الإجابة والقبول، يكون الإجابة القبول فورا صدور الإجابة، لكن الفاصل القليل لا يؤثر بناء على العرف. العرف يحدد يعني نوع الفاصل الذي لا يؤثر. لا يجوز قطع يد السارق إلا إذا أخذ المال سرقه من الحرز. ما العبرة في الحرز؟ مكانه حفظ الشيء بالعادة. ما يعتبر حرزا في العادة فهو الذي يقطع به، وما لم يعتبر حرزا لا يقطع به. هناك أمثلة كثيرة لهذه القاعدة، لكن هذه من ما يدل على يعني يوضح مضمون القاعدة. الآن ننتقل إلى القواعد الفرعية المتفرعة عن القاعدة. لهذه القاعدة قواعد فرعية، قاعدة العادة محكمة لها قواعد فرعية، من أهمها ما لم يقدره الشارع. قاعدة ما لم يقدره الشارع يرجع في تقديره إلى العرف. وقاعدة كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. وقاعدة العقد العرفي كالعقد اللفظي. وقاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. وقاعدة استعمال الناس حجة يجب العمل بها. وقاعدة إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. وقاعدة العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر، وقاعدة الحقيقة تترك بدلالة القاعدة، وقاعدة يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم، وقاعدة البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان، أو قاعدة الكتاب كالخطاب، وقاعدة الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان، وقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وقاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، وقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وقاعدة العبرة بالعرف المقارن السابق دون العرف المتأخر اللاحق، وقاعدة لا عبرة بالعرف الطارئ. طبعا هذه القواعد الخمس الكبرى. فقد رأينا أولا قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة العادة محكمة. هذه القواعد الخمس الكبرى. بإذن الله في المحاضرة المقبلة سوف نرى عددا من القواعد الكلية غير الكبرى إن شاء الله.